يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار. كتاب الله
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبارك فيك.
أصلح الله حالك شيخنا. يعني شيخنا، تريد أن تتكلم أولا عن هذه الدعوة إلى هذا العصيان المدني الذي بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى شعب مصر الكريم لم ينصاع إليه، وكذلك رسالة لنا جميعا حتى نعمل وننتج حتى لا نحتاج إلى أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول الخير البشر
صلى الله عليه وسلم،
الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين
صلى الله عليه وسلم.
ما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات والفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القواعد الهامة التي لا خلاف حولها، ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح. الضرر يزال، الضرر الأخف يحتمل لدفع ضرر أكبر. في ضوء هذه المبادئ، قواعد أصلية أصولية لا خلاف حولها، يعني لا أحد يعترض على هذه القواعد أو لا يسلم بها. فالدعوة إلى العصيان المدني في ضوء هذه القواعد، هذا أمر جائز أم غير جائز؟ الضرر الذي يترتب على هذا قدرة في اليوم الواحد مليارات، إذن هو ضرر مؤكد لا خلاف حوله. هذه مفسدة يجب درؤها، ولكن المنافع التي تترتب على هذا العصيان المدني، قال هنا نريد أن الجيش يسلم السلطة للمدنيين.
نعم.
طيب، هو أعلن أنه سيسلم في تاريخ معين، وتم الحمد لله مجلس الشعب، مجلس الشورى، والإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
صحيح.
يعني معنى هذا أن ما وعد به الجيش نفذه، الانتهاء في آخر يونيو. لا، طلبوا أن يكون قبل هذا بشهر أو شهرين. المصلحة المترتبة على شهر أو شهرين مع المفاسد لهذه، فهل هذه مصلحة راجحة؟ إذن هنا في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والأصولية نرى أن الضرر المترتب على هذه الدعوة ضرر كبير، قد يكلف الدولة الكثير، لأن إذا قدر اليوم الواحد الخسائر بالمليارات فكيف إذن لو استمر هذا فترة من الزمن؟
نعم،
والعياذ بالله قد تعلن مصر الإفلاس، لأن بلد تسحب من رصيد نتيجة الإضرابات مستمرة ولا يوجد إنتاج، ثم المظاهرات الفئوية والتي تتخذ شكلا غير مسبوق من ألفه مصر من قبل، قطع السكة العيد طريق بري، إغلاق رؤوس المياه توقف، وتوقف معه قافلة كبيرة من السياحة في البحر.
نعم صحيح.
وإذا كانت السياحة تقابل بهذا فمن الذي يقبل أن يأتي سائحا؟ درجة السيمة. إذا حتى لو سلمنا بأن هذا العشان المدني سيأتي بمصلحة فالمفاسد أكبر وضر المفاسد مقدم على جلب المصالح.
يعني إذن شيخنا، يعني فتاوى جميع المؤسسات الدعوية القائمة في مصر بحرمة هذا العصيان المدني كان قائما على هذا الضرر المحقق الذي سيقع على مصر في مقابل هذه المصلحة المحتملة الذي لا ندري هل ستقوم أو لا تقوم. يعني إذن هذه فتوى بناء على أن هذا الضرر المترتب على هذه الدعوة ضرر أعظم وضرر أكبر، فلا ينبغي أن
يعني الضرر هنا قابله مصلحة. أين المصلحة هذه؟
محتملة.
إنما لو فرضنا أن في مصلحة محققة ومفسدة محققة، لو فرضنا هذا ضرر المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم صح.
لو كانت المصلحة محققة فما بالك إذا كانت مصلحة
محتملة
مضمونة واحتمال ضعيف، فكيف إذن والمفسدة يقينية وقائمة؟
الأصل ألا ألقي نفسي في هذه التهلكة.
إذن هنا في ضوء هذه القواعد التي لا خلاف حولها نقول هنا الدعوة إلى العصيان المدني دعوة غير جائزة، والاستجابة لها غير جائز أن يستجيب أحد لها، وإلا فإنه يخالف شرع الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا التأصيل، ونستقبل إخواننا وأخواتنا. أخونا حاتم من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ معك.
أحبكم في الله جميعا.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
فضيلة الشيخ، أسكن في مكان حدودي ما بين تونس والجزائر.
نعم.
وهنالك من يعمل في تجارة تهريب بأسلعة سلعة ليست بالحرام، بل هي نستغلها نحن في المدن ويستغلونهم كذلك، ولكن في هذا العمل هنالك خوف، وهنالك يعني خوف من الحكومة، وهنالك يعني أحيانا يتعاطون الرشوة، يعني يتعاملون بالرشوة وغيب عن الصلاة، يعني بطلان عن الصلاة لا يصلون، أحيانا يؤذن المؤذن وهم يسارعون بهذا ويصلون ويقولون حلال، يقولون هذا عمل حلال، فكثر كثرة الفتاوى في هذه المدينة بحكم ليس لنا علم. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنسأل الله أن يجعلكم من أهل الذكر يا شيخ. فأرجو منك أن تفتيني في هذا العمل، يعني جائز أو لا.
بارك الله فيك أخي.
جزاكم الله خيرا وبلغ سلامي. أرجوك بلغ سلامي من تونس جميع التونسيين يسلمون على الشيخ محمد حسين أبو حق حوين.
سلمك الله من كل سوء. بارك الله فيكم وأصلح الله حالكم وأدام الله دائما بيننا وبينكم المحبة والود. أخونا الدكتور عمر، السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم. تفضل يا أخي.
حياتي للشيخ علي الفروس أمد الله في عمري وحفظه لنا جميعا.
جزاك الله خير.
كنت عايز أسأل فضيلته، أنا كنت أشتري تقسيط سيارة من بنك ناصر إن شاء الله، فعلمت إن في شرطين غير جائزين في العقد، اللي هو شرط أرو.
تفضل معك يا أخي.
شرطين غير جائزين في العقد، أول شرط اللي هو عدم الاحتفاظ بالملكية، وشرط تاني غرامة التأخير.
نعم.
بعد كده علمت أن التقسيط من بنك إسلامي جائز.
نعم.
فلما سألت في البنوك الإسلامية، سألت في بنك فيصل وسألت في بنك أبو ظبي، فليت أن الشروط دي برضو موجودة، غرامة التأخير واحتفاظ بالملكية.
نعم.
فكنت عايز أسأل فضيلة الشيخ، يعني الصورة الجائزة موجودة في أنهي بنك بالضبط؟ وجزا الله خيرا.
أصلح الله حالك أخونا الدكتور عمر وبارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله أنا كنت عايز أعرف بالنسبة للبنوك الإسلامية، يعني لو القرض اللي هو يعني المعدن اللي بنستلم معدن وهو يبيع لنا تاني البنك المعدن ويدينا فلوس، ده قرض
خلاص. ابشر اخي.
ايه مدى شرعيته؟
ابشر اخي احمد.
كان نفسي بس اسال كمان، يعني
اتفضل،
بالنسبه للبنوك اللي في الامارات، لو بنك الشارقه هل ده بنك الاسلامي، ده بنك كويس ولا بنك دبي الاسلامي ولا ابو ظبي الاسلامي؟
خلاص يا اخي ابشر بخير، الشيخ يجيبك ان شاء الله. واسماء البنوك نحن اتفقنا أننا على الهواء لا نصرح بشيء من ذلك، فتأخذ اسم البنك من كنتون إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. يعني بعد هذا التأصيل أولا عن الإحصان المدني لغير ذلك، هذا التأصيل المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا وأن يجعلنا من الملازمين لطاعته ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ندخل إلى الأسئلة الاقتصادية. يعني أخونا حاتم من تونس بيقول هو بيسكن في مكان يعني أو في قرية حدودية ما بين تونس والجزائر، وهناك أشخاص يعملون في هذه القرية يبيعون سلع مهربة وأيضا يتعاملون بالرشوة في مقابل أخذ هذه السلع، وكثيرا ما يعودون على الصلاة أو ما شابه. هو بيسأل يعني أناس هناك يقولون إنه هذا عمل وعمل جائز ونحن نجتهد ونكد في مقابل أخذ الأموال، فما الحكم من النصيحة؟
مثل هذه الأعمال التي تقوم على الرشوة وعلى التهريب وعلى كل هذا لا يجوز، يعني هنا الرشوة محرمة.
صحيح.
هو يتعاطون الرشوة
أو يدفعون.
نعم. ثم قال بأنهم هذا بهذا يلهيهم عن الصلاة.
صحيح
كما قال.
نعم.
وهذا خطره عظيم.
بإذن جمعوا مساوئ كثيرة، يعني تهريب ورشوة. نعم. وإعراض عن الصلاة وعدم نعم. تأديتها في وقتها. نعم. وكل هذا يعني
فننصح ابننا السائل بأن لا يدخل في مثل هذه الأمور ولا يدفع رشوة أو يأخذ، ثم لا يقوم بتهريب بضائع معينة، وإنما الوضع العادي الذي يبيع ويشتري شراء معلوما واضحا ليس فيه غش ولا تدليس ولا كذب.
وننصح أيضا من يتعاملون أن يتقوا الله ولا يبلغوا هذا ولا يقصدوا. جزاكم الله خيرا. أخونا عربي من السويس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
الله يحفظك. والله أنا شغال في شركة، وبعدين الشركة فيها صندوق لعلاج أسر العاملين.
نعم.
فالقطاع اللي تبعه الشركة دي بيحط مبلغ في صورة وديعة البنك علشان الشركة تسحب منها وتصرف على المساهمات اللي تديها للعاملين لعلاج أبنائهم وأسرهم.
نعم.
فالوديعة دي أساساً الحساب بتاع الصندوق بيبقى حساب جاري بيتاخد من الوديعة ويتعمل حساب جاري يتصرف منه على المساهمات بتاعة الصندوق لأسر العاملين.
الصندوق إجباري ولا اختياري الدخول فيه؟
الصندوق اختياري.
اختياري. أبشر أخ عربي، بارك الله فيك.
الله يحفظك وتحياتنا للشيخ جدا.
أصلح الله حالك وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا عمر، دكتور عمر من المنيا، بيسأل عن حكم شراء سيارة بالتقسيط، وبيقول ذهب إلى بنك تجاري هو سماه حتى يشتري سيارة بالتقسيط، فوجد أن عندهم احتفاظ بالملكية وغرامة تأخير، وهذا ما تعلمه من فضيلتكم أنه لا يجوز، فذهب إلى بنك إسلامي أيضا فوجد نفس الشرطين.
هذا غير صحيح.
قائمي.
هذا غير صحيح، لا يوجد الاحتفاظ بالملكية ولا غرامة تأخير، وإنما يوجد حاضر بيع نتيجة رهن.
حظ بيع
نتيجة الرهن.
الرهن
والرهن عقد ليس ناقل للملكية، أي أن الملكية تنتقل للمشتري والبائع لا يحتفظ بها، لكنه يرهن السيارة إلى أن تتم الأقساط.
نعم.
وقرار المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ ملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، فيتفق مع قرار المجمع.
صحيح.
غرامة التأخير لا توجد غرامة تأخير، ولكن في يعني بأنه إذا تأخر فترة معينة ننظر إلى جميع الفروع ماذا حققت من مكاسب.
نعم.
في تلك المدة ونقدر هذه، والذي يقدر هذا هيئة الرقابة الشرعية، فهو يعني غير ممكن التنفيذ، لأن هيئة الرقابة الشرعية لا تستطيع أن تبحث الفروع، وكل فرع أرباح وتحقات نسبة الأرباح الكلية، ثم تقدر الضرر في ضوء نسبة الأرباح الكلية. من يقوم بهذا؟ لا أحد. الرقابة الشرعية تستطيع أن تقوم بهذا.
نعم.
والنص قرر الرقابة الشرعية، ولذلك هو يعني شرط غير واقعي، ولم يحدث في تاريخ البنك أن نفذ هذا الشرط، لأن هيئة الرقابة الشرعية لا تستطيع أن تحسب هذا.
وإذا فرق ما بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية في مثل ذلك ولا يتساويان،
فالبنك الإسلامي ليس إسلامي، هو يتحدث عن البنك التجاري، يعني هو يتحدث عن بنك إسلامي وبنك إسلامي.
نعم. لا، بنك ناصر
إسلامي مفروض، يعني هو يعني بنك ناصر اجتماعي.
اجتماعي،
هو قريب إلى الإسلام.
نعم. أخونا أحمد مراد بيسأل عن التوظف المصرفي.
في قرار المجمع يا أخ أحمد بأن التوظف المصرفي غير جائز، هو حيلة ربوية، ولذلك لا تلجأ إلى هذا.
وبعد ذلك اسم البنك إن شاء الله يأخذه من الكنترول، تنصحه باسم بنك هناك في الإمارات يأخذه من الكنترول
إن شاء الله.
أخونا عربي من السويس بيسأل، بيقول هو بيعمل في شركة، وهذه الشركة يعني تحت قطاع عندهم صندوق لعلاج أسر العاملين، فبيقول القطاع الذي يعني الشركة جزء منه بيضع وديعة في بنك تجاري، وهذا الوديعة بيأخذ منها يعني بعض أموال، ويكون حساب جاري يتعامل به الناس بعد ذلك ويعالج من ريعه، والصندوق اختياري.
يعني هذا نوع من التأمين، التأمين التجاري.
نعم.
والمجامع انتهت العالم جواز التأمين، لأن هنا الصندوق هذا أمواله أين توضع؟
في بنك تجاري.
في بنك تجاري، يعني بنك ربوي.
سواء هذه الوديعة أو حتى الحساب.
نعم. ثم من الفوائد الربوية يعالج الأعضاء
وأسره
وأسر الأعضاء. هذا غير جائز، هذا مال حرام لا يجوز الانتفاع به، ما اكتسبه لا ينتفع به، وإنما الذي ينتفع به يمكن فقراء المساكين الذين لم يكتسبوه ولم يقوموا بالإيداع في الاكتجار، وإنما عند التخلص، وذلك عند التوبة والتخلص، لأنه يعني لابد من التوبة، وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
وإذا النصيحة لأخونا عربي وكذلك الأمثال ألا يشتركوا في هذا الصندوق.
نعم، إلا إذا كانوا مضطرين، يعني الضرورات تحيح محظورات والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو كان مثلا له راتب ضعيف وهو يحتاج إلى علاج باستمرار ويحتاج إلى قد يحتاج إلى عمليات جراحية وقد يحتاج إلى كذا، مش أنه لا يستطيع، هنا في هذه الحالة
يشترك
يرتفع الاسم. يعني لا نقول أصبح حلالا، وإنما نقول يرتفع الاسم
في حالة الضرورة.
نعم، الضرورة.
بارك الله فيك أختنا أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا ليا سؤال يا عم الشيخ، الله يبارك لك.
شيخ معك، تفضلي.
أنا خريجة تجارة وعايزة أسأل بالنسبة للاشتراك في النقابة التجارية، هل هي حلال أم حرام؟
أبشري يا أختي.
الله يكرمك،
جزاك الله خير.
طب في سؤال تاني لو سمحت، بس
تفضلي.
مش حاجة في الأموال يعني.
تفضلي. مش حاجة في الأموال.
بالنسبة لتركيب الرقوش، هل هي تعتبر من الوقف؟
طيب السؤال الثاني نرجئه إلى مشايخنا بقية أيام الأسبوع. بارك الله فيك يا أختي، جزاك الله خيرا. أختنا هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت بعد إذن حضرتك كنت عاوزة أسأل، أنا جاتني وظيفة في الضرائب العامة المصرية، خلاص مدخل البيانات هناك، فكنت عاوزة أعرف إيه الحكم العمل في الضرائب.
خلاص يا أختي هاجر، أبشري بخير، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أختنا أم آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ عليه سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
أنا ليه جدي عنده 3 بنات، ما فيش أولاد، له بيت وفلوس شارها يعني، هل له أولاد عم؟ هل من حقهم أنهم يورثوا معاه البنات ولا لأ؟
سؤال الميراث أيضا أنا أكتبه وأعرضه في القناة إن شاء الله، ومشايخنا إن شاء الله يعني غدا عندنا دكتور جمال مراكبي يجيبك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أختي، جزاك الله خير. شيخنا أختنا أم عمر بتسأل، بتقول هي خريجة كلية تجارة، فالحكم في الاشتراك في نقابة التجاريين، فهي بتسأل هذا السؤال، يعني حكم الاشتراك في نقابة التجاريين.
والاشتراك في النقابة إجباري، لأنه لا يسمح لأحد بمزاولة المهنة إلا إذا كان مشتركا في النقابة،
عضو في النقابة. نعم،
نعم. ولذلك الأمر يعني ليس فيه اختيار، يعني إما أن يعمل أو لا يعمل، يعمل لابد أن يكون في النقابة، نقابة التجاريين، نقابة الأطباء، نقابة وهكذا.
نعم.
لما يشترك في النقابة لا يسمح له بالعمل، فإذا اشترك في النقابة يعني لا شيء فيه، لأن حتى لو لم يكن حلالا فهو عقله إذعان،
مجبرة على. نعم. الدخول فيه.
نعم نعم.
بارك الله فيك، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم فضيلتي الشيخ لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، وأطال الله عمرك وأعطاك الله الصحة يا رب والعافية.
شكرا يا بنتي، جزاك الله خير يا بنتي.
آمين.
حضرتك يعني في 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 بنك إسلامي فرع أكتوبر اللي حضرتك يعني قلت عليه، ففي في فيزا بتطلع اللي هي للمشتريات تقريبا، فيزا مش عارفة اسمها فيزا إيه كده، على أساس إن أنا ممكن أشتري بيها حاجات من، فهل دي الفيزا دي حلال إن أنا أشتري فيها ولا ما أشتركش فيها، اللي هي بتاعت المشتريات حضرتك؟
أبشري يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، جزاك الله خير. أخونا الحسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ حسن.
في مشروع كده بيعلن عنه في الجرائد اسمه اتجوز بجنيه. يعني خلاصة المشروع دوت إن في جمعية زي جمعية خيرية أو
تزوج بجنيه. نعم.
بتدي قرض 50,000 جنيه، والقرض دوت بيتسدد على 20 سنة بدون فوائد بواقع 200 جنيه شهرية. لكن بيشترطوا عليا عشان آخد القرض شرط معين إن أنا أشترك في الجمعية دي، واشتراكها جنيه في اليوم يعني 30 جنيه في الشهر. فبالتالي بسدد في الشهر 230 جنيه، 200 جنيه القرض و30 جنيه الاشتراك، وبعد نهاية المدة بتاع سداد القرض بسترد ال 30 جنيه دي بأثر رجعي. فهل الأمر ده جائز ولا غير جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي أخ حسن، بارك الله فيك. شيخنا أختنا هاجر من أسوان قالت يعني جاءت لها وظيفة في الضرائب العامة، وظيفة مدخلة بيانات، فبتسأل يعني عن قبول هذه الوظيفة حكمها أو ما شابه.
يعني الوظيفة هنا ليس فيها نص تحريم.
نعم.
يعني النصوص المحرمة لأعمال معينة مثل الربا أكل وموكل وكاتب وشهيدي هنا ليست واحدة من هؤلاء.
الحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
المسألة في الضرائب حلال أم حرام؟ لأن الضرائب مجمع أجازها، فمنها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. يعني على سبيل المثال ضريبة التركات تعني أن الدولة تدخل مع الورثة، هذا غير جائز. الضرائب الأخرى سبب فرضها طبيعة هذه الضرائب، ثم فيما تنفق، هذا من يجيب على هذا لابد أن يكون خبيرا في الضرائب. وأظن أنا لست خبيرا في الضرائب.
بارك الله فيك شيخنا وأصل الله حالنا وحالك. أختنا أم ألاء بتسأل سؤال أرجعناه، سؤال في المواريث أرجعناه لغد إن شاء الله تعالى، ولكن الأخت بتسأل أيضا عن فيزة المشتريات من بنك إسلام، سنجيب عنها ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أختنا أم نديم تفضلي.
أول سؤال، أنا ليا في تاجر معرفة عندنا مديله 5,000 جنيه بيديني كل شهر مبلغ ثابت ومديني بيهم إيصال أمانة، فأنا عايزة أعرف هل الحكاية دي ربوية ولا لأ، ولو أنا مش عايزاها تبقى ربوية أعمل إيه، أقول له إيه يعمله بحيث تكون مش ربوية. السؤال الثاني، دلوقتي أنا عندي ذهب عيار 18، أطل يعني لازم من النصاب بتاعه قد إيه، 21 قد إيه، 24 قد إيه، ولا هو كله لازم يكمل 85 جرام، ولا في اختلافات ما بين العيارات؟ انا عايز اعرف كل عيار بكام، يعني يجيب كام جرام بس كده، هم دول سؤالين.
ابشري اختي ام نديم، بارك الله فيك واصلح الله حالك. اختنا بتسال شيخنا عن الفيزا، فيزا المشتريات من احد البنوك الاسلاميه، احد البنوك الاسلاميه اصدر هذه الفيزا وما ادري ما صفتها.
الفيزا المشتريات إذا كان الفيزا مجرد السحب من الحساب، أي أنها مغطاة بالكامل، فلا شيء فيها. إنما إذا كان فيها جزء غير مغطى أو كلها لا غير مغطاة، وإنما يسحب ويسدد بعد ذلك، وقد يقال مثلا بأن في فترة سماح معينة تصل إلى أكثر من 50 يوما، وبعدها إذا لم تدفع يبدأ حساب الفوائد، هذه الحالة الأخيرة هذه المجمع بين أنها غير جائزة. إذا لا يجوز استخدام هذه الفيزا إلا في حدود الرصيد، ليس في حدود الرصيد لا تستخدم الفيزا.
ما دامت في حدود الرصيد جاز استخدامها.
نعم.
إذا لم تكن في حدود الرصيد يبقى إذا لا تأخذ هذه الفيزا ولا تستعمل بها أصل،
لأن يكون في قرض،
أن يكون في قرض.
نعم.
طيب أخونا حسن من 6 أكتوبر بيسأل، هناك مشروع تزوج بجنيه.
تزوج؟
نعم.
زواج يعني؟
زواج، بس صفة هذا المشروع أنه مؤسسة بتعطي قرض 50,000 جنيه، بتسدد 200 جنيه في الشهر لمدة 20 سنة.
50,000 جنيه للزواج؟
اه. وبيقول انه هذه المؤسسة بتشترط حتى تأخذ هذا القرض ان تكون شريكا في هذه المؤسسة، او تكون مشتركا في هذه المؤسسة بان تدفع جنيه شهريا. فيعني انت اذا بتدفع 200 جنيه في الشهر و30 جنيه هذا الاشتراك، ثم بعد ان تسدد بعد 20 سنة قيمة القرض كله، تأخذ هذه 30 جنيه بأثر رجعي. يعني تأخذ كل ما
مع الزواج المبكر.
لا، بعد 20 سنة من الزواج كذا.
يعني مثل هذا العبس، هذه أسئلة عبثية. يعني هنا من وقت آخر يخرجون علينا بأشياء يتفننون في إيقاع المسلمين في أعمال محرمة.
هذا لا يجوز. طيب نستقبل أختنا أم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عايز أعرف، فلوس البلاي ستيشن حرام أم حلال؟ محلات البلاي ستيشن فلوسها حرام أم حلال؟
أبشري يا أختي، بارك الله فيك.
بالله عليك سؤال عايز أرد النهاردة، معلش.
أبشري إن شاء الله شيخ يجيبك اليوم إن شاء الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أولا أختنا أم نديم بتسأل، تقول يعني هي عندها تاجر ذو معرفة أعطته مبلغ 5,000 جنيه، وبيعطيها مبلغ ثابت مقطوع كل شهر، وكتب لها وصل أمانة بهذا المبلغ. يعني تسأل عن تمويل رأس المال العامل.
نعم، بس هذا ربا وليس مشاركة ومضاربة، إنما هي ربا، قرض ربا. نعم، ربا. أما الطريقة فهي تقرأ تمويل رأس المال العامل، تعرف كيف تكون الطريقة الحلال.
أختنا فيروز، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك نسأل الشيخ على قرض في البنك.
تفضلي.
عندنا زوج أراضي ونريد البناء، ولكن ليس لدينا أي مدخل باش نبنوها، فهل اقترض من البنك قرض باش نبني هذه الأرض؟ وعندنا زوج أراضي.
عندكم إيش؟
عندنا 2 من الأراضي، زوج أراضي، أماكن فيها أراضي، زوج
قطعتين أرض. نعم، وتريدون أن
تبني واحدة منهم، ولكن ليس لدينا أي مدخل، مش وليس لدينا منزل لبناء، ونريد بناء هذه الأرض، ونريد الاقتراض من البنك.
أبشري يا أختي فيروز، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا، أختنا أم نديم أيضا تسأل عن زكاة الذهب. عندها ذهب عيار 18، ذهب عيار 21، وذهب عيار 24، فبتسأل عن نصاب زكاة الذهب. النصاب كله يجمع في نصاب واحد، ولا نصاب 18 خلاف نصاب 21 خلاف نصاب 24؟
لا، كله يجمع.
كله يجمع
نصاب واحد،
ويبقى نصاب واحد، ويبقى كله ذهب.
نعم،
لا تأخذ كلا على حدة، تقول هذا النصاب كذا وهذا النصاب كذا، وزكيه لما يبلغ النصاب.
نعم،
بارك الله فيك. سؤال أختنا أم عبد الله،
خير.
تقول يعني أموال البلاي ستيشن أو الألعاب الإلكترونية هذه، يعني من الواضح أن زوجها، هذا ما فهمته حتى من السؤال من إخواننا كنترول، زوجها يفتح محل لتأجير هذه الألعاب، فهي بتسأل عن حكم المال.
أي، ما هذه الألعاب؟
ألعاب إلكترونية.
لا أعرفها.
طيب،
وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليها، لأن نحكم على شيء لا نعرفه.
وإذا نضج هذا السؤال أيضا مع السؤال السابق لمشايخنا يفتون فيه إن شاء الله تعالى، من يعرف؟ أختنا فيروز من الجزائر تقول عندهم قطعتي أرض ويريدون أن يبنوا واحدة للسكن، فيعني كما أخبرت ليس عندهم بيت للسكن، فتريد أن تأخذ قرض من البنك.
طيب أي بنك؟ بنك ربو يعني
قرض.
نعم يعني هنا يا تونس
الجزائر
لا أدري فيها أم ليس فيها، لا أدري هناك في
الجزائر بنوك إسلامية أم لا. نعم
المجمع في قراره الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
طب شيخنا هم عندهم قطعتي أرض مش يبيعوا واحدة و...
أقول هنا فإذا بنكون إذا كان في ضرورة يرتفع الاسم، ولكن هنا ما داموا يملكون قطعتين فليبيعوا واحدة لبناء الأخرى، ولو كان عندهم بنك إسلامي يمكن أن يخرج معهم في عقد استصناع.
لو عندهم بنك إسلامي يدخل معهم في عقد استصناع،
نعم،
بناء هذا البيت أو مشابه، نعم، ويكون عقد جائز صوابي.
استصناع جائز. نعم.
أخونا من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت، والدتي توفيت وهي عندها فلوس في البطة وفي بنوك ربوية،
الله يحميها الله،
وكنت عايزين نصفي لها الفلوس دي عشان يعني ربنا يطول عليها يعني، ونعمل ايه في الميراث يعني. ده اولا. ثانيا، في برضه فلوس من صندوق التكافل الاجتماعي، كنا عايزين نعرف برضه الفلوس دي نعم كاي.
أبشر أخي، بارك الله فيك. أختنا هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا اتصلت من شوية، أنا ما سمعتش الفتوى بالضبط من الشيخ. أنا عجبتني الوظيفة في مصلحة الضرائب العامة، هل أقبل الوظيفة ولا ما أقبلهاش؟ يعني أنا لو اشتغلت فيها مالي حلال ولا حرام؟ بس بلفظ صريح كده، يعني هل مصلحة الضرائب دي حلال ولا حرام؟ عشان أنا تعبت.
حاضر يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني أيضا شيخنا أنت قلت أنه الذي يفتي في الضرائب لابد أن يعرف أعمال الضرائب أولا، لأن الضرائب فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز،
يعني يكون يعرف الأحكام الفقهية ويعرف أعمال الضرائب بالضبط. فأنا شفتها مثل هذا السؤال من قبل،
هي نفس السؤال، هي
يعني إذا كانت تتابعنا هذا السؤال مرة من قبل يا ابنتي،
هي نفس السائلة وتقول أقبل العمل أو لا أقبل العمل، هذا سؤالها الصريح.
إذا كانت مضطرة تقبل العمل، غير مضطرة لا تقبل.
بارك الله فيك. هذا اتصال من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك، بارك الله فيك.
يا شيخ، انا قبل سنتين،
نعم،
لقيت ذهب يم بابنا، يعني حاجي لقيت ذهب ما تصرفت بيها، يعني من بعد سنتين ما تصرفت بيها. سألنا الطلاب يمنا يقفون، سألنا البقال هم يمنا، ما يعني ما طعانا جواب، يعني كان إذا أحد ضاع له حاجة ذهب يعني يجي علينا.
نعم.
عتسمعني يا شيخ؟
نعم أسمعك.
إيه، فما يعني ما تصرفتوا فيها، بعدين من خشيتوا ما حد جاء وما حد يعني جاء سأل عليها، بعتوها طلعتوا منها جزء بسيط يعني لله، هل هذا حرام علي أم يعني يصير أنه أنتفع بها أو لا؟
أبشري يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
يا شيخنا سؤال الأخ بلا زحمة،
نعم.
هل يعني يصير قراءة القرآن بلا وضوء؟
طيب أيضا هذا السؤال، قراءة القرآن بدون وضوء، نرجئه إلى مشايخنا أيضا يفتون، لأننا كما اتفقنا إخواننا هذا اليوم يوم للفتاوى المعاملات، معاملات المعاصرة. بارك الله فيك. أختنا أم يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أسأل الشيخ إني أنا عايزة أعمل الصندوق الاجتماعي بيطلع قروض بدل وظيفة، عايزة أعمل بيه أبني بيه لأن أنا ما عنديش سكن، هل يجوز؟
صندوق الاجتماعي يعطي قروض بدل وظيفة؟
أي
أبشري يا أختي، بارك الله فيك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
بقول لك يا شيخ، أنا دلوقتي مشتري حاجات من واحد بالاسم، هو فاضل على كده 40 جنيه، ينفع أضيفهم على الفلوس الثانية؟
انت شاري اشياء بالتقسيط؟
نعم.
مش انت اشتريت اشياء بالتقسيط من شخصي؟
اه.
سؤال
يعني مثلا انا مشتري الفيفا منه بشيء فلان يعني،
نعم،
فاضل منه 40 جنيه،
نعم،
اعرفهم مع الفلوس الثانيه.
ايه الفلوس الثانيه؟
يعني كنت مشتري منه تليفون وحاجات يعني.
يعني انت اشتريت منه حاجات ثانيه
على التليفون وبعت حاجه يعني؟
انت اشتريت حاجات تانية منه ايضا، فعايز تخلي 40 جنيه دول محطوطين مع الـ مع الـ مع القسط الجديد. طيب يا اخي بارك الله فيك. اختنا ام فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
جزاك الله خيرا.
اصل الله حالك.
لو سمحت ممكن تكلم الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ، زوجي شغال في شركه، وهو في واحد جه من بره عمل لهم شغل، وهو بياخد مرتب على الشغل اللي هو بيعمله في الشركه.
نعم.
وواحد جه من بره عمل لهم شغل، وجوز اشتغل معاه شغل اضافي بس صاحب الشركه ما يعرفش، وبعد ما خلص الراجل ده الشغل ادى لجوزي حق اللي عمله، يعني حق الشغل اللي عمله، فهل المبلغ ده حلال ولا حرام؟ بس هو ما يعني ما اشتغلش شغل اللي هو المفروض انه يشتغله في الشركه، لا اشتغل شغل مع الراجل ده.
اشتغل شغل مع الراجل ده في وقت عمل الشركه صح؟
في وقت عمله لا. يعني هو المفروض اشتغل يعني هو المفروض ان الشغل اللي بيخلصه المفروض ياخده، يعني يخلص الشغل في وقت ما يخلص، يعني في مثلا كذا حاجه يعملها في وقت الشغل بتاعه فخلصها، هو خلاص مش مطلوب منه اكتر من كده.
نعم.
فعمل الشغل للرجل الثاني يعني في وقت تاني، وكان يجي متاخر وكده هو، فهل الفلوس اللي خدها دي حلال ولا حرام؟ هو مش عايز يقول لك الشركه عليها.
العمل ده خاص بالشركه ايضا يا اختي؟
انا مش سامعه.
العمل ده خاص بالشركه وصاحب الشركه ايضا؟
خاص بالشركه بس تبع الرجل اللي هو جاي من بره.
خلاص ابشري ان شاء الله الشيخ يجيبك، بارك الله فيك. أسئلتنا عديدة أبو الشيخ. نعم. أخونا أبو بكر من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ،
بارك الله فيك، تفضل سؤالك.
يا سيدنا شيخ، أنا موظف شركة.
تفضل.
موظف في شركة نفطية، ومن الأحداث من 17 فبراير طبعا كم المرتب يدخل المصرف وما ناخذوش المبلغ بالكامل، ناخذ منه مرات شهر 200 دينار وشهر 1000 دينار ومع المنح بعد التحرير ليبيا الحمد لله ومع المكافآت منح زاد المبلغ يعني حوالي فوق 20,000، هل علي زكاة؟ نزكي عليه والله كيف ناخذ المبلغ بالكامل؟
طيب ابشر يا اخي ابو بكر، ان شاء الله الشيخ يجيبك واصل الله حالك وحال إخواننا جميعا في ليبيا وفي سوريا وفي مصر أيضا، بارك الله فيكم. شيخنا فضل. أسئلتنا يعني فضل. إخواننا تواصلوا معنا، نسأل الله أن يبارك فيهم. أخونا من الإمارات بيقول والدته توفيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها.
آمين.
وعندها أموال في البوسطة وأموال في بعض البنوك التجارية، فبيسأل يعني كيف نخلص هذه الأموال رحمة ورفقة بأمنا المتوفى.
وهنا الأموال الأصل يؤخذ والزيادة الربوية توزع،
يعني لابد أن يعلموا أولا ما أصل المال اللي وضعته أمهم. نعم.
وهذا هو الحلال،
وهذا الذي يقتسمونه في المواصل.
وما زاد فهو ليس حلالا.
نعم.
وإنما زيادة هذه ربوية فمفروض أنها توزع عن فقراء المساكين تنفق في الصالح العام، شروخ خيري، فقراء أيتام،
يحصل هذا المبلغ الذي دفع الذي هو من حق أمهم الذي دفعته أمهم. نعم. والمبلغ الآخر ينفقونه في الصالح العام، وهذا المبلغ هو الذي
ويستغفرون لأمهم
ويستغفرون له.
نعم.
بيقول أيضا عندها أموال من صندوق التكافل الاجتماعي، حكم الميراث فيه أو يعني
هو الأصل هنا المال الحرام لا يورث، فهذا ينظر حلال أم حرام. إذا كان حلال يأخذونه، ليس حلالا لا يأخذونه.
بارك الله فيك. أختنا العراق بتقول يعني قبل عامين لقيت قطعة ذهب أو ما شبه بجوار البيت وعرفت به أو بها عند البقال المجاور لمدة عامين، أخذت تقول يعني اللي ضاع منه قطعة ذهب أو ما شابه يأتينا وما جاء أحد، تقول بعد عامين أخذتها وبعتها وأخرجت جزءا بسيطا في أوجه الخير وأخذت الباقي، فما الحكم؟
إذا ظهر لها صاحب عليها أن ترده إليه، لم يظهر لها صاحب تأخذ.
يبقى إذا ظهر لها الصاحب هي تضمن هذه القطعة أصلا،
ضامنة
له. نعم. ظهر الصاحب لابد أن تردها لصاحبها. نعم. لم يظهر هذه لقطة عرفت بها ولم تجد صاحبها فهي جائزة له.
نعم.
بارك الله فيك. أختنا أم يوسف تسأل عن الصندوق الاجتماعي بيعطي قروض بدل وظيفة وهي تريد أن تأخذ قرض لبناء مسكن.
يعني قلنا أن القروض لا توجد قروض حسنة
في واقعين.
نعم، في الواقع العملي أي قرض يكون له منفعة معينة أو زيادة معينة أو مقابل معين، إنما القرض لله لا نرى هذا في أي شركات أو هيئات أو مؤسسات. ولذلك هنا إذا كانت مضطرة لهذا فهذا أمر آخر.
نعم.
ضرورة المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، غير مضطرة لا تأخذ هذا القرض. القرض لابد أن يكون فيه شيء يجعله قرض ربويا.
أخونا عبد الرحمن بيقول إيش كان قد اشترى أشياء بالتقسيط من صاحب محل وبقي مبلغ يقول 40 جنيه، هو أيضا اشترى أشياء أخرى وأيضا من الواقع أنها من الواضح أنها بالتقسيط، فبيقول هل يجوز أن أجعل هذا الباقي هنا مع الأقساط الأخرى وأدفعهم كلهم في الموعد الآخر؟
الموعد الآخر هذا إذا عجز عن الموعد الأول فعلي أولا أن يسدد في الحال.
نعم.
ولا يؤجل،
فإن عجز جاز له أن
نعم سد في الحال.
نعم. أختنا أم فارس بيقول زوجها بيعمل في شركة وقد أتم عمله في هذا اليوم وأيضا قد عمل في عمل إضافي خاص بالشركة أيضا، وهذا الرجل الذي جاء من الخارج ويعني وأخونا عمل له هذا العمل أعطى زوجها مبلغ من المال وهو لا يريد أن يخبر صاحب العمل عنه، وهذا المبلغ أخذه بدون إذن صاحب العمل، فبيسأل عن حكم هذا المبلغ.
بالنسبة للعمال في الإسلام كل من يعمل بأجر هو أجير، سواء كان رئيس دولة أو خادم، هذا من يعمل بأجر هو أجير.
نعم.
الأجير هذا قد يكون أجيرا عاما وقد يكون أجيرا خاصا. الأجير الخاص يعني معناه يعمل عن جهة أو عند شخص أو عند هيئة معينة، مثلا طبيب في مستشفى لملك شخص أو أشخاص أو الدولة أو
نعم،
هو هنا أجر خاص لا يعمل إلا بإذن، لا يعمل خارج المستشفى إلا بإذن صاحب المستشفى
نعم
الذي يقوم بإصلاح سيارات عند ورشة خاصة هذا أجر عام، له أن لا يرتبط بوقت وإنما العمل.
يعني شيخنا أيضا نريد توضيح هذا، هذا الدكتور اللي في مستشفى خاصة هذا
هو يعمل ليس يعني
لنفسه وإنما بيعمل بإذن صاحب
موظف
العمل. موظف نعم،
موظف في مستشفى، فإذا كان ليس موظفا في مستشفى وإنما يذهب المستشفى في أيام ويأخذ أجر مقابل عمله، ولو مستشفى خاصة عيادة خاصة هذا أجر عام.
عام
الأجر العام لا يرتبط بالوقت
نعم،
وإنما في عمل أنجزه ويأخذ أجره، وقد يأخذ أجر بلا عمل إذا يعني طبيبه وكشفه ولم يجد مرضا
نعم.
إنما الأجير الخاص الأمر يتصل بالوقت ليس العمل فقط،
يعني هو مقيد بهذا الوقت، هذا الوقت ملك لصاحب العمل
نعم، ولذلك يأخذ إجازة مثلا سنوية ويأخذ عليها راتب مع أنه لا يعمل. لو كان أجيرا عاما
ما أخذ
ما لا يستطيع أن يأخذ،
لم أخذ مال لأنه لم يعمل
نعم. فإذا هنا ننظر، هنا أجير خاص لابد أن يكون العمل بإذن صاحب العمل إذا كان خارج العمل يعني، فلا بد من إذنه.
وهذا سؤال أخونا، يعني لابد أن يستأذن صاحب العمل في هذا العمل
ولابد
أن يوافقه
يوافق
أيضا على المبلغ الذي أخذه هذا أو لا يوافق.
يوافقه، لم يوافق لا يجوز.
بارك الله،
جاءه مبلغ مقابل عمل ولا صاحب العمل لم يوافق على أن يعمل، إذن هذا المبلغ يعطي صاحب العمل.
سائل بيسأل بيقول كيفية حساب زكاة عروض التجارة، يعني هو عنده سيارة بيؤجرها وعنده أيضا محل لبيع الموبايلات وتصليح الأجهزة الإلكترونية، فبيسأل يعني هذا المحل وهذه السيارة كيفية الزكاة؟
هو هنا إيجارة يقوم تأجير،
هو المحل هو مؤجر محل وبيصنع فيه بيصلح فيه أدوات إلكترونية وبيبيع فيه موبايلات أو ما شابه، وعنده أيضا سيارة ملكه يؤجرها المشاوير أو ما شابه.
نعم.
فبيسأل عن كيفية زكاة عروض التجارة في هذه السيارة وهذا المحل أو
بالنسبة للسيارة التي يؤجرها، زكاة هنا زكاة مستغلات وليست عروض تجارة.
مستغلات.
نعم. لأن عروض التجارة بتجر في الشيء.
نعم.
يعني يشتري ويبيع. إنما صاحب السيارات أو صاحب بيت يؤجره فالزكاة على الأجرة وليس على العين.
نعم.
والزكاة على الأجرة بالشروط المعروفة، نصاب والحول والفضل،
ويدخل هذه الأموال مع نصابه كله، مع نصاب ماله.
يبقى هنا يجمع كل ما يأتيه من مال، ثم في اليوم الذي يخرج فيه الزكاة يحسب كل هذا.
نعم.
ويخرج 2.5%. يبقى زكاة مستغلات، راتب وزاد
عن الحد الأصلية
أو فيه ادخار، عروض تجارة قيمة السوقية، وهكذا يعني يجمع كل هذا ويزكي بنسبة 2.5%.
نعم. وإذا زكاة السيارة أو زكاة الذيع الخارج من السيارة هذا شيء، وزكاة المحل وما فيه أو يعني هذه السلع التي في المحل هذا شيء آخر.
نعم.
هذه زكاة مستغلات وهذه زكاة عروض التجارة.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا أبو بكر من ليبيا بيقول هو موظف في شركة نفطية في ليبيا، وبالطبع مع الأحداث التي كانت هناك في ليبيا كان المرتب يدخل إلى المصرف وما كان يأخذ منه يعني ربما يأخذ 200 دينار أو ما شابه، مبلغ بسيط يعني يعيش به. ثم بعد ذلك بعد أن ارتفع هذا الأمر وبعد أن نجحت الثورة بفضل رب العالمين عندهم يعني المبلغ زاد، وبقى عنده الآن في البنك رصيد كبير، فبيسأل عن الزكاة وعن هذه الزيادة التي طرأت على المبلغ.
الزيادة اللي طرأت هل هي زيادة ربوية ولا زيادة نتيجة الأجر زاد؟ يعني هنا
يعني أنا فهمت سؤال الأمران، الأمر الأولاني أنه في زيادة بعد هذه الثورة لهؤلاء الذين يعملون هذا فرض، ثم أنه المال ظل محفوظا في البنك لمدة طويلة طويلة لمدة هذه الأحداث
والبنك ربوي
والبنك فزاد المال أيضا فالأمر
الزيادة في الأجر هذه حلال.
نعم.
الزيادة الربوية هذه حرام. فبالنسبة للزيادة الربوية يحسبه ويخرجها، كل زيادة ربوية يخرجها في الصالح العام، أيتام فقراء مساكين مشروع خيري، كل هذا يجوز فيه. الزيادة التي طرأت نتيجة تغير الأحوال هذه حلال.
دي زيادة طيبة.
نعم. الزكاة يجمع كل هذا ويزكيه.
نعم.
يعني ما يأتيه من مال يزكيه، كل المال الذي يملكه يزكيه.
كل المال الذي يملكه يزكيه.
والمال حرام غير قابل للتملك فلا يزكى.
فلا يملكه وبالتالي لا يزكيه.
يخرجه ويتوب. نعم. بعد التوبة يتوب ويخرجه.
يبقى إذن هو لابد أن يفرق أولا بين ماله هو أصل ماله
وبين
أصل ماله الحلال الراتب اللي دخل على البنك، وما بين الزيادة التي طرأت الزيادة الربوية التي طرأت على هذا المال فيخرجها.
نعم.
أما الزيادة التي جاءت بعد ذلك في يعني زيادة في الرواتب هناك هذه زيادة طيبة حلال يأخذها ويزكي على ما يملك.
نعم.
وإذا لن يزكي على المال
الحرام
أو على الفوائد الربوي.
نعم.
المال الحرام والفوائد الربوي يخرجها ويزكي على ما يملك.
نعم.
بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول رهن شخص عندي قطعة من الأرض لمدة 3 سنوات وخلال هذه السنوات قمت بحرثها وزراعتها، فهل الأرباح الناتجة عن ذلك تعد ربا؟
هو رهن الأرض وأخذ قرضا.
الثاني. نعم. نعم.
فهو يعني شخص أعطاه قرضا ورهن الأرض عنده فهو قام بزراعة الأرض وانتفع بها.
نعم.
وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، إذن هذا من الربا المحرم حتى لو رضي صاحب الأرض. نعم. حتى لو رضي، لأنه ما دام قرض لا يجوز حتى ولو رضي صاحب المال.
ولا يلتفتن إلى قول هذا أن أنا زرعت وحرثت وأنتجت
والأرض عنده أمانة.
نعم.
لا يجوز له أن يزرعها ولا أن يحرثها ولا أن لا يجوز له هذا كله.
صحيح.
لكن إذا اتفق معه على أنه سيزرع الأرض ويتم مثلا إيجار الأرض هو إيجار المثل جاهز، أو مزارعة عقد مزارعة يجوز. فإذا هنا إما أن يدخل مع صاحب الأرض في عقد مزارعة أو في عقد إيجارة.
إن فضكم بين أن يتفع أن ينتفع بهذه الأرض من قبيل الرهن فهذا حرام، وفضق ما بين أن يتعاقد مع صاحب الأرض، هذا تعاقد ثاني بقى. تعاقد ثاني سواء مع المزارعة أو إيجارة لهذه الأرض.
ولكن في الإيجارة إيجارة المثل
لابد أن يكون بثمن المثل، بإيجارة المثل.
إيجارة مثل مزارعة أيضا بما جرى عليه العرف،
يعني ما يخش امتيازات لأنه هو دفع مبلغ.
نعم.
نعم. لا يأخذ امتيازات لأنه دفع هذا المبلغ.
نعم.
إنما يكون الإيجار بالمثل وكذلك المزارعة بما تعرف عليه الناس.
نعم.
بارك الله فيك. بيقول أنا موظف وزوجتي موظفة، ومنذ زواجنا لم نكن نفصل بين أموالنا، فيها مشتركة تماما، وقمنا بشراء أرض وبنينا فوقها بيتا لنا، وتم كتابة هذه الأرض باسمي، فتم كتابة البيت أيضا والمنزل باسمي، وهي دفعت حوالي ثلث ثمن الأرض وثلث ثمن المبنى، يعني المبلغ التي كانت المرأة تدخله في البيت تقريبا ثلث، يعني ثلث مال الرجل. فبيقول هل يمكن شرعا أن أجعل صك مشترك بيني وبينها بالنسبة التي ذكرت، يعني الثلث لها مقابل الثلثان لي؟
ليس مسألة يجوز هذا، لابد منه، لأن هذا لأن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، فكونها أنفقت بما يعادل الثلث في البيت الأرض والبيت، إذن يبقى يكون هنا لها الثلث في الأرض والبيت.
نعم،
يعني البيت بالكامل بأرضه وبنائه لها ثلث، ويكتب هذا على أنه هذا ملك لها وليس منحة من زوجها.
نعم، لأنها كانت يعني
هو كما يقول هو.
نعم، هذا نعم. في سؤالي أنه بيقول بعد ذلك في السؤال أنه لنا أولاد بعد ذلك، وقد يكون قد يقول لنا قائل أنه هذا تقسيم أو كتابة لها بدون كتابة لأولادها وهذا لا يجوز، لكن كلام فضيلتك انه لا، ما دامت قد دفعت هذا بالفعل فهذا مالوها هي اصلا.
نعم،
وليس تفضلا من الزوج،
يعني الزوج ليس متبرعا بالمال.
نعم،
حتى نقول الاولاد، وانما الزوج انفق الثلثين وهي انفقت الثلث، اذا لها ما انفقت وله ما انفق.
صحيح،
فاذا لها ثلث البيت ببنائه وارضه.
نعم،
فلا بد من هذا.
بارك الله فيك. بيقول ما حكم الاشتراك في الجمعية التي يجريها الموظفون بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا كل شهر، وكل واحد من المشتركين يأخذ هذا المبلغ حسب الترتيب المتفق عليه؟
هذا الموضوع يعني لابد أن ننظر فيه الهدف منه، ما الهدف منه، لأن أحيانا كل هنا مثلا مجموعة من الأشخاص معهم زميل لهم في حاجة إلى مال عاجل لظرف من الظروف.
نعم،
فقلنا من الجمعية ونعطيها لفلان.
صحيح،
فهذا الباب
باب تكافلي.
نعم،
ومحمود.
وأحيانا تجد مجموعة تتفق على أساس أنها تدخل في جمعية ثم بالقرعة، الهدف الأول في الآخر الثاني وهكذا، وفي القرى يعني معناه أن كل منهم يريد أن يكون هو الأول.
نعم،
إذن هنا ليس فيه تكافل،
لكن بيرضون بعد ذلك الشيخ، بيرض كلهم بالثاني والثالث.
ليس رضا حقيقيا،
ليس رضا حقيقيا، إنما رضا واقعي، إنه نعم. هذا الأمر الواقعي
اتفقوا، هذا حسب الاتفاق. نعم، لما دخل في الآخر هل هو راض وكان ينتظر يأخذ الأول؟ غير راض.
نعم،
ونقول في الإسلام لابد هنا الرضا، يعني الرضا ليس مجرد رضا ظاهري، لما يكون رضا حقيقي
لا يكون بسيف الحياة.
نعم، في عقود التراضي مهم جدا أن يكون فيها الرضا الحقيقي.
نعم، طب كيفية التصحيح؟ يعني هذه الأولى محمودة وجائزة أنهم يتفقوا إلى على جمعية لهذا المحتاج أو هذا الذي وقع في مصاب، الثانية كيف فيها تصحيحها؟ يعني
يلغوا هذه الجمعية،
يلغوا.
نعم،
هذه الجمعية.
نعم،
لأنها مقامت على تراض.
نعم،
واقعي.
نعم، إلغاء الجمعية.
بارك الله فيك. طيب شيخنا، أيضا زكاة هذه الأموال، زكاة المال،
ما هو نقول هنا المسلم يزكي ما يملك.
نعم،
ما يملك، فالجمعية هذه أما أي وقت الزكاة ننظر الجمعية كم دفع فيها،
كم دفع فيها؟
لأن هذا في ملكه،
ملكه، ولكن لن يستلمه الآن، لكن ملكه.
نعم، ملكه، ما هو الدين على الآخرين.
نعم،
والدين المجمع قسم الدين مرجو الأداء وغير مرجو الأداء،
وهذا مرجو الأداء إنه خذه بعد،
هذا مرجو الأداء، إذن يزكي مع مال الحاضر.
نعم، وإذن هو ينظر ما دفع في هذه الجمعية ويزكي ما يملك اللي هو دفع.
نعم،
بارك الله فيك. ويقول سائل عندي محل فجاء بعض الزبائن وأخذ مني شيء وترك عندي ساعته لوقت محدد وجاء الموعد ولم يأتني وربما نسي هذه الساعة يقول فأنا أخذتها ولبستها فهل علي اسمه في ذلك؟
أهل السلام أن يأخذها ولا أن يلبسها أن هذا كراهة.
نعم يعني
هذا الضمان. هنا لا يعني المسألة هنا أن تعود الناس أن يقوم بأعمال دون عقود ودون عقود فلا يدرى الحقوق والالتزامات وبذلك تكون الحيرة بكل اختلاف. لو أن كل التزم بالعقد يكتب عقد وأوف بالعقود لا يكون فيه أي خلاف
لأنه حقوقه مسطرة وواجباته كذلك فكل يعرف حقه ويعرف الواجب الذي عليه فلن يكون هناك خلاف بينهم. صحيح؟ إذن واجب علينا جميعا أن نتعلم أولا ضابط العقود في الإسلام ثم أن نطبقها واقعا عملا فلا تكون قضية مستسهلة كذا بيننا. بارك الله فيك. بيسأل بيقول أعمل مهندسا لدى إحدى شركات خدمات النفط منذ 10 سنوات وأنا كلما اخترعت شيئا يعني حتى يزيد الإنتاج أو يزيد في يعني في زيادة أو فائدة هذه الشركة يعني لا يكافئوني عليه. فبيسأل بيقول أنا الآن اخترعت جهازا وبيعته لوسيط حتى يبيعه إلى شركتي دون علمها.
هذا أسلوب غير جائز.
أسلوب غير جائز. مع أنه يقول إنه هذا جهدي أنا وهذه وهذا عملي أنا.
لا بس يكون يعمل هنا ويأخذ أجر وأجر هو أجر خاص.
نعم.
ليس أجر عاما وأجر خاص. وأشرنا إلى أجر خاص من قبل. فدام أجر خاصا فليس له هذا.
فعمله للشركة.
نعم. يجد أنه يعني مخترع وأنه كذا وكذا يترك العمل في الشركة ويصبح أجر عاما. وفي هذه الحالة اخترعته له.
طيب شيخنا لو قال إنه هذه ملكية فكرية وهذه حقوق ملكية فكرية وأنا الذي فكرت ونفذت وإلى غير ذلك وهم
كأجير عام.
كأجير عام.
كأجير خاص هو تبع شركته.
فكره وجهده وعمله لشركته.
نعم.
فلا يقول إنه هذا لي خاص يعني.
هذا لي وهذا لكم. هذا لي وهذا لكم. لا هذا يجوز.
بارك الله فيك شيخنا يعني فعلا نحن أحوج ما نكون إلى التعلم وأحوج ما نكون أن نبصر منهاج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إن كنا نريد رشادة وإن كنا نريد أن يوفقنا رب العالمين سبحانه وتعالى ويرفع بنا شأن هذه البلدة أولا ثم يعصمنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه. جزاكم الله خيرا شيخنا طيبة وطابت أيامك.
أسأل
الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه
سبحانه وتعالى.
أشكركم وأوصل لكم أيضا أحبتي طيبة وطابت أيامكم ولا تنسون من صالح دعواتكم في خلواتكم طيبتم في أمان الله ورعايته وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة